أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. بدءا باسمي وباسمكم نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، ونتوسل إليه بمقام محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يمن على مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما مولانا سماحة الشيخ الفياض، بالشفاء العاجل، وأن يرفع عنا وعنهم جميعا هذا البلاء، ويدفع عنا الوباء بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام متواصل إخواني في بيع الثمار. قلنا في آخر مسألة أنه يجوز استثناء جزء من المبيع، كما لو باع البستان، إما أصول البستان يعني الشجر، أو باع ثمر البستان. قلنا في هذه الحالة يجوز استثناء جزء معين من المبيع، كأن يستثني مثلا بعض الشجرات، يقول 10 شجرات على أن يكون معين، ها ذن الشجرات العشرة أنا أستثنيهن من البيع، أو يستثني جزء مشاع كالربعي أو النصفي أو الثلثي وما شاكل، أو يستثني أرطال معلومة يعني كمية معلومة من الثمرة، خلينا نقول عن طريق الوزن أو عن طريق الكيل بحسب ما تباع به هذه الثمرة يستثني. وقلنا أنه إذا وقع في المبيع تلفون وكان مختلطان، يعني لم تتميز حصة البائع من حصة المشتري، فحينئذ ينزل هذا التلف على الإشاعة، ينزل هذا التلف على الإشاعة. يعني إش قد نسبة المبيع وإش قد نسبة المستثنى؟ مثلا نسبة المستثنى أساسا في البيع كانت 10%، والآن تلف جزء من المبيع كله، يعني من البستان كله، قبل لا نفرز حقي من حقه. فهنا نشوف هذا التلف إش قد، افترضوا تلف نصف البستان يعني 50%، هاي 50% توزع على الطرفين، على البائع وعلى المشتري، كل بحسب نصيبه. فهو يتحمل مثلا نصف التلف في حصته، حصته 90%، فنصفها 45%، وأنا حصتي 10%، فأتحمل نصف، أتحمل 5% يعني من حصتي، فيبقى لي 5% ويبقى له 45%، تجمعهن تلقاهن 50%، هو التالف 50 والباقي 50، وهكذا. هنا الشارح يشير إلى عبارة للمصنف، أن المصنف نفسه حكم بهذا الحكم هنا، بأنه التالف ينزل على الإشاعة كل بحسب نسبته في المبيع. يقول هنا حكم بالإشاعة، وهو نفس المصنف مستشكل على الحكم بالإشاعة، لكن مو في هذا الموضوع، وإنما في موضوع آخر. في المسألة السابعة إخواني، إذا ترجعون إلى صفحة 279 الجواهر الفخرية، الجزء السادس، احنا هسه بالسابع، الجزء السادس صفحة 279، هناك الشارح تساءل، قال هل ينزل في بيع الصبرة إخواني، إذا واحد باع صبرة، يعني كومة، خلينا نقول كومة الصبرة، طبعا هو مقدار معين، فباع مثلا صاع أو صاعين من هاي الصبرة، من هاي الكومة المعلومة المعينة، وحصل تلف، فهنا هل يسقط من حصة كل واحد من الباع والمشتري قبل الفرز؟ يعني هو اشترى الآن صاع أو صاعين من هذه الصبرة المعلومة المعينة، زين، وحصل تلف، حصل تلف، أصبح مالك إلهن وحصل تلف، فهل ينزل على الإشاعة أم لا؟ وإنما إن باوع للصبرة إذا الباقي بيها صاع أو صاعين فهذا حق المشتري، والتلف يحسب على البائع باعتبار أن المشتري لم يقبض لحد الآن. الشارح هناك قوى وارتأى أنه لا، نحن لا ننزل هذا التلف على الإشاعة، وإنما البائع باع على المشتري صاع أو صاعين من صبرة افترض بها 100 صاع، فإذا تلف من عدا 50 60 90، شقد باقي؟ 10 أصوع. من 10 أصوع أنا كمشتري إلي صاع أو صاعين، أنا شو العلاقة بالتلف؟ أنا لحد الآن ما قابض، أنا صاحب صاع أو صاعين، هذا يسمونه كلي في المعين، كلي في المعين، في مقابل الكلي في الذمة وفي مقابل المشخص، عندنا مشخص وعندنا كلي في المعين وعندنا كلي في الذمة، فهذا كلي في المعين في هذه الصبرة المعينة إلي صاع أو صاعين، خلي تتلف 95% من عدها يا همالتي. المهم إذا الكمية لا زالت صاع أو صاعين أنا أستحقهن. شنو اشتريت؟ صاع إذا باقي صاعين أستحقه، صاعين إذا باقي صاعين أنا أستحقهن، وهكذا. فننظر إلى الباقي، هيجي حكمنا هناك، وأغلب العلماء أفتوا في تلك المسألة بهذا الذي قلناه، أنه لا يحكم بالإشاعة هناك. فكأن الشارح يعرض بالمصنف، يقول له أنت هناك حالك حال الفقهاء، لم تحكم بالإشاعة، وأنت نفسك بالدروس استشكلت بالحكم في بالإشاعة، في الدروس استشكلت بالحكم بالإشاعة، فليش هنا نتجي تحكم بالإشاعة؟ شوفوا ماذا قال. قال المصنف في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع، التوزيع على الإشاعة، أنه يسقط منهم بالنسبة، مثلا ثمر، افترضوا اشترى ثمر وقال إلي من هذا الثمر مثلا 10 أرطال، مثل ما مثل هو المصنف 10 أرطال، وحصل تلف، تلف نصف المبيع، هاي 10 أرطال ينزل من عدها نصف بالنسبة، وال90% اللي للمشتري هم ينزل من عدها نصف 45%، ف45% بخمسة أرطال، يعني هناك خلينا نقول 90 رطل للمشتري، وهنا 10 أرطال إلي، هاي 100 رطل، تلف نصف المبيع، يعني تلف 50 رطل، 50 رطل 45 علي نصف 90، و5 علي نصف 10، خلاص إشاعة يعني، وبالنسبة، بالنسبة ينزل بالنسبة. زين، فالمصنف استشكل بهيك حكم، بس ما استشكل هنا، أنا استشكل وين؟ في بيعي صاع أو صاعين من صبرة معلومة. انظروا ماذا قال. قال المصنف في الدروس: قد يفهم من هذا التوزيع، هذا اللي هنا عندنا بهذا موضوعنا، تنزيل شراء ساع من الصبرة على الإشاعة. المفروض هناك، قالهم المصنف يستشكل، يقولهم المفروض هناك هم ننزل شراء صاع من صبرة معلومة، هم ننزل على الإشاعة، فالمفروض هناك هم يتحمل شنو؟ هم يتحمل بالنسبة. إش معنى هناك قلنا ما يتحمل بالنسبة، أو أنت يا الفقهاء قلتوا ما يتحمل بالنسبة، وهنا أنا قلتوا لا يتحمل بالنسبة؟ بالحالتين المشتري لم يقبض المبيع لحد الآن، المشتري لم يقبض المبيع، فليش هو والباع يتحملون شنو؟ يتحملون كل بحسب حصته، بنسبة حصته. قال المصنف في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع، يعني التوزيع على الإشاعة والتوزيع على، ما احنا قلنا الثانية انه بالنسبة، كل واحد يسقط من حقه بالنسبة، تنزيل شراء ساع من الصبرة على الإشاعة، يعني الإشاعة هنا تستلزم الإشاعة هناك، المسألتين حكمهن واحد المفروض، لأنه وضعهن واحد، صورتهن واحدة، شكلهن واحد، نفس العملية جاي تصير هنا وهناك. وقد تقدم، الشارح يقول وقد تقدم ما يرجح عدمه، لأنه الشارح هناك في عبارته صفحة 297 قال: وهل ينزل القدر المعلوم في السورتين على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ وجهان أجودهما الثاني، لا يعني لا ينزل على الإشاعة. ثم يكمل قال: وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره. يبقى المبيع ما يعني أشوف المبيع هناك في شراء ساع من صبرة، أشوف الباقي. إذا الباقي ساع مثلا هي تلفت الصبرة، لكن ما تلفت كلها، تلفت تلف قسم من عدها، فأشوف الباقي. إذا الباقي ساع هذا إلي أنا كمشتري، والباع يتحمل كل اللي تلف، أنا ما له علاقة. هناك اختيار العلماء ورجحه الشارح وقال هذا هو الأجود، ماكو واحد يعني يخسر بالنسبة، شنو هو بعد ما قابض المشتري، والمبيع إذا تلف قبل القبض هذا في عهدة البائع بعد. فكأن الشارح يتساءل، يقول: ففيه سؤال الفارق، ليش فرقت بين المسألتين والمفروض أن حكمهن واحد؟ مثل ما هناك المشتري لا يتحمل شيء، هنا المفروض لا يتحمل شيء، بينما أنتوا إجيت وحملتوا المشتري بنسبة ما تلف. فلو فرضنا تلف 90% أو خلي نقول 80%، خلي نقول هالشكل 80% من الثمرة، وأنا مستثني أصلا 10%، فش قد الباقي؟ الباقي إلي 2 من 10، و8 يصير للمشتري، يعني المشتري أكثر جاي يخسر. أو قول تلف نصف الثمرة، تلفت أنا مستثني 10 أرطال، الثمرة 100 رطل، شوفوا المثال، الثمرة 100 رطل، وأنا كبائع مشتري كبائع مستثني 10 أرطال، إيش قد بقى؟ 90 للمشتري. أنا كبائع مستثني 10 و90 للمشتري، فإذا تلف النصف إيش قد راح يخسر المشتري؟ 45 رطل راح يخسر، وأنا أخسر بس 5. بينما في موضوع الصبرة قلنا المشتري كل شيء ما يخسر، وإنما يباوع للمبيع. إذا الباقي بقدر ما اشترى من ساع أو ساعين أو 10، شوف إيش قد هو مشتري، شوف الباقي من التالف، إذا الباقي بقدر حصته يأخذ، إذا أقل شوفوا، إذا أقل إيش حكموا؟ حكموا بأنه مخير، المشتري مخير. مثلا هو اشترى 10 أصواع من صبرة، تلفت بقن بس 5، يقولون مخير، يريد يفسخ، يريد يقبل 5 ويسترجع ثمن 5 التالفة. ففرق واضح بالحكمين، يعني بين هذا الحكم وذاك الحكم، مع أنه المسألة واحدة، صورة المسألة واحدة. قال: وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما على نسبة الجزء. هذا واضح عندكم، مثل ما قلنا إذا هن مثلا افترضوا 100 شجرة وأنا استثنيت 10، لا ما أريدها بالعدد، شوية بالعدد لأنه راح يصير معين وغير معين، احنا نريدها على الإشاعة. بعت 100 رطل برتقال مثلا، هي كومة أو بيها مثلا فد 100 رطل، كومناهن شفناهن 100، فقال يا أبان 100 اشتريها، قلت له لا أنا أريد 10 من عدهن إلي و90 إليك، قال لي خلاص هسا 10 ما مفروزة مشاعة، الصبح نتقاسم، جينا الصبح لقينا نصف المبيع تالف، فهنا المشتري يتحمل 45 صاع تالفة من 90، وأنا أتحمل 5 من 10، يعني نصف مني ونصف من عنده، بس نصف كل من حصته، ها بحسب حصته، هو حصته 90% وأنا حصته 10%، كل واحد يشيل نصف من حصته، فهو يشيل 45 وأنا يشيل 5، يصير 50%، هذا نصف التالف، الباقي هم هالشكل 45 إلى وخمسة إلية، انتهت القضية. قال: أما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين، يعني نجيب أهل الخبرة، نجيب أهل الخبرة هذا الأرطال المعلومة، يعني مثلا خلينا نقول 100 رطل، 100 رطل، أو خلينا نقول هالشكل إخواني. أنا بعت الثمرة مال البستان كلها، خو الثمرة إحنا من قدرناها أصلا قدرناها بالتخمين، لأنه بعدها بالشجرة لا موزنة لا مكالة. فقلت له من هاي الثمرة اللي بالشجرة اللي هي 10 أرطال هالشكل، حددت المستثنى، كمية المستثنى حددتها. البيع هذا يسمونه بيع بالتخمين، بعتك هذا الثمر اللي بالشجرة بكذا مبلغ، هو شافه يسوى وأهل الخبرة شافوا يسوى، قالوا هذا البيع منصف خلاص، ما بي غبن ما بي غرر، خلاص البيع صحيح بالتخمين يباع، هو ما إلى غير هالطريقة بالمشاهدة والتخمين، نخمن إيش قد نسبته ونبيع. فأنا بعته هالشكل واستثنيت 10 أرطال. الآن لما انتلف نصف البستان، إحنا أساسا مخمنين تخمين، يعني ما نعرف الكمية كلها إيش قد، وإنما المسألة تقريبية قدرناها تقريبا، خلينا نقول تطلع لها طنين برتقال مثلا، بس مو بالدقة، هذا تقريبي، نسب تقريبية. فهنا شلون يقول تجيبون أهل الخبرة، تجيبون أهل الخبرة يخمنون، يخمنون البستان من كان كل شيء ما بي إيش كم رطل يذب، والآن من تلف إيش كم رطل يذب، ويسقطون بالنسبة. مثلا على سبيل الفرض، اجوا اهل الخبرة قالوا عمي هذا البستان من كان كل شيء ما بيذب 100 رطل، انت استثنيت 10، يعني 90 رطل للمشتري و10 لك، يا بن عم الله عليكم، يا بتلف نصف. الان قالوا تلف نصف، انت تشيل 5 وهو يشيل 45. اهل الخبرة هيك قال، لذلك قال واما في الارطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين، جملة المبيع بالتخمين، وينسب إليها المستثنى. جملة المبيع 100 رطل، 10 أرطال إلى 100 رطل، يعني شقد؟ يعني 10%. قال ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة، يسقط منه بتلك النسبة. فإذا كان مثلا إذا كان يعني التالف ربع البستان، أجي أنا أتحمل ربع من حصتي وربع من حصة المشتري، كل واحد بحسب النسبة اللي تطلع عليه. وصل من الكلام إخواني إلى مجموعة مسائل عقدها المصنف. الأولى، لا يجوز بيع الثمرة بجنسها. ما هو المراد من الجنس؟ ما هو المراد من الجنس؟ الجنس عندنا إخواني تعرفون الأجناس متعددة، عندنا جنس عالي وجنس داني وجنس متوسط، يعني جنس قريب وجنس بعيد وجنس متوسط. فما هو المراد من الجنس؟ يقول المراد من الجنس النوع الخاص، النوع الخاص يعني اللي من عنده وتصير خصوصية. مثلا العنب الآن إخواني عدة أنواع، منه يسمونه كريستال، منه يسمونه كمالي، منه يسمونه حلواني، منه يسمونه ديس العنز، منه يسمونه أبيض، منه أسود. إش وقت هذا الثمر؟ هو ثمرة من الثمرات، والثمرات هذا هم جنس، والثمرات تنزل جوا تلقى الفاكهة ثمر من الثمرات. يعني أنت عندك الجنس العالي الطعام، تحت الطعام ثمرات، لأنه الطعام شكلين حيواني ونباتي، هذا عندك ثمرات، تحت الثمرات فاكهة، تحت الفاكهة شنو؟ عنب مثلا ورمان وبرتقال. الآن العنب انفرز عن البقية، هذا هو جنسه، المراد بجنسه هذا. وإن كان تحت هذا الجنس هم عدة شنو؟ عدة أجناس، أكو عنب أبيض، أكو عنب أسود، أكو عنب ديس أنز، أكو عنب ما أدري شنو، يقول ما يخالف، ما له علاقة. منين يتميز العنب عن غيره؟ من تقول عنب يعني لا رمان لا برتقال لا موز لا تفاح لا، خلاص منا هذا يعتبر جنس. لا أنه يعتبر جنس في الفاكهة أو في الثمرة أو في الطعام، لا هذه أجناس بعيدة. هذا نعتبره بمنزلة النوع، نعتبره بمنزلة النوع. شلون عندك الإنسان جسم، بعدين تقول جسم نامي، بعد الجسم النامي جسم حساس متحرك بالإرادة، ثم الحيوان، ثم شنو؟ ثم إنسان. حيوان ناطق، من خليت ناطق انفصل. فيقول أنا أريد هالشكل، كون ينفصل هذا الجنس عن غيره من الأجناس، أو هذا النوع عن غيره من الأنواع، هذا هو جنسه الذي لا يباع به. فبعد عنب بعنب ما يصير، لكن عنب ببرتقال يصير، مع أنه اثنين فاكهة يلتقن بجنس الفاكهة، مع ذلك لا مانع منه. قال الأولى: لا يجوز بيع الثمرة بجنسها أي نوعها الخاص كالعنب والزبيب. الآن العنب والزبيب نوع واحد، نوع واحد، غايتها العنب لا يزال رطب والزبيب جاف، هاي هي. والرطب بالرطب والتمر، بيع الرطب بالرطب أو بيع الرطب بالتمر ما يصير، لأن ذن جنس واحد، غايتها أن التمر جاف والرطب هو من اسمه بعد رطب، يعني لا زال رطبا. قال: لا يجوز بيع الثمرة بجنسها أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيب والرطب بالرطب والتمر على أصولها، يعني ما دامت على الشجرة، ما دامت على الشجرة لا يجوز البيع. أما بعد جمعها، بعد ما نزلنا الثمرة عن الشجرة، فيصح مع التساوي، مع التساوي ما عندنا مشكلة، تفاضل ماكو، تفاضل ماكو، ولا يلزم منه شنو؟ يلزم منه الربا. قال: فيصح مع التساوي نخلا كان المبيع ثمرتين أو غيره. والظاهر الصحيح هيك: نخلا كان المبيع ثمره أو غيره، حتى الضمائر تكون متعادلة، يعني سواء كان الثمر المبيع ثمر النخل أو غير النخل أو غير النخل. هسه هذا النخل راح يسميه الأول، وغير النخل يسميه الثاني، بالعبارة اللي راح تجو يعني. فإذا قال الأول يريد النخل، وإذا قال الثاني يريد غير النخل. قال: فيصح مع التساوي نخلا كان المبيع ثمره أو غيره من الثمار إجماعا. ليش قلنا ثمره أو غيره من الثمار؟ إجماعا في الأول يعني في النخل، وعلى المشهور في الثاني، يعني فيما عدا النخل هذا المشهور، كأن هنالك من منع مع التساوي، منع حتى مع التساوي منع. قال: تعدية للعلة المنصوصة في البيع، في المنع من بيع الرطب بالتمر. المسألة إخواني من شقين، الشق الأول هذا أنه النخل، التفتوا، النخل على أصوله لا يجوز بيعه بجنسه، يعني ثمر النخل على أصوله لا يجوز بيعه بجنسه، لا رطب برطب يجوز ولا رطب بتمر يجوز، مع أنه الرطب بالرطب قد يتساويان، والرطب بالتمر لا يتساويان، لأن التمر جاف والرطب شنو؟ أخضر. المنع من يا جهة جاي إخواني؟ مو من جهة هذا يابس وهذا شنو؟ أخضر، وإلا كان جاز بيع الرطب بالرطب. المشكلة وين؟ المشكلة أنه على الأصول الثمرة لا يمكن العلم بمقدارها تفصيلا، وإنما نخمن تخمين، يعني أنا ما أعرف هاي النخلة هسه كم كيلو الذب، أقرب تقريبا أقول 20-30 كيلو تقريبا، فشلون أبيع شيء تقريبي بشيء تقريبي آخر؟ هذا معناه أن المقدار غير معلوم لحد الآن. بعد ما ينزلن، بعد ما ينزلن بيع الرطب بالرطب والرطب بالتمر مع التساوي جائز. زين، التساوي شلون نعرفه؟ التساوي شلون نعرفه؟ نقول بالمقادير. شوف، هو يباع بالمكيل، نستخدم المكيل. يباع بالوزن، نستخدم الوزن. عادة التمر شلون يباع؟ وزن. فإذا اشتريت 30 كيلو تمر، انطيني 30 كيلو رطب بمكانه، 30 ب30، خلاص. هذا الشق الأول من المسألة. الشق الثاني من المسألة إخواني، أنه بيع الثمار، بقية الثمار مثل الفاكهة مثلا، على أصولها أيضا لا يجوز، أيضا لا يجوز. زين، إذا نزلناها يجوز، الخلاف هنا في الشق الثاني كلها، كأن الروايات اللي واردة عندنا واردة في النخيل، واردة في النخيل فقط، في ثمرة النخيل، أنه ما يجوز تبيع الرطب بالرطب وهو على الأصول، ولا الرطب بالتمر. يا بليش؟ قالوا لأنه راح تقدر تقديره، مو مضمون أنه راح يتساوى المبيع. زين، إذا نزلت، قالوا إذا نزلت مع التساوي بيع. العلماء عدوا الحكم، المن أغلب العلماء المشهور عد الحكم إلى غير النخيل. ليش؟ قال لأنه القضية نفس الشيء هنا، العلة المنصوصة في الروايات، واللي هي جوا عندكم في الهامش رقم 4 من الجواهر الفخرية. شنو العلة المنصوصة؟ اسمعوا. قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس، نقص. يعني نفترض أنا الآن بعتك طن رطب، وأنت بعتني طن تمر. هسه هذا طن بطن متساوي، لكن المحذور وين إخواني؟ المحذور أن ذولا يفتهمون، هم يعرفون بعد، يدرون هذا الرطب راح يابس، وإذا يابس راح يصير أقل من طن. الرطب راح يابس ويصير أقل من طن، فهل يجوز أن أضع زيادة في الرطب؟ أقول لك هاي طن ونص رطب مقابل طن تمر، حتى إذا نشف الطن ونص يصير طن، فيصير طن بطن. يجوز هالشكل؟ يقول لا، ما يجوز. لا يصلح التمر اليابس بالرطب، منعت. هنا اجوا عدوا المنع، قالوا بالفاكهة نفس الشيء، فاكهة على أصولها من جنس واحد ما يجوز، وإذا نزلناهن حال حال التمر، مع التساوي يصح ومع عدمه لا يصح. ليش؟ قالوا العلة هاي مال اليبس والرطوبة، مثل ما تجري في الرطب تجري وين؟ تجري في الفاكهة مثلا. فمثلا عنب بزبيب، العنب لا يزال رطب والزبيب جاف، فيجوز أبيع عنب بزبيب؟ يقولون مع التساوي يجوز، مع عدم التساوي لا يجوز، مع عدم التساوي لا يجوز. بل قال إجماعا في الأول وعلى المشهور في الثاني، تعدية للعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب باليابس، وهي شنو؟ نقصانه. أولا شوفوا العلة المنصوصة اثنين، ترى يعني من فرعين، خلي نقول نفتهم من الرواية أمرين. شنو هن؟ الأول نقصانه عند الجفاف إن بيعت بيابس. إذا تبيعني رطب بتمر يابس يعني جاف، فهذا الرطب راح يجف عندك، مما يعني أنه شنو؟ مما يعني أنه راح يصير أقل من المبيع. يعني أنطيك طن بعدين يصف عليك 750 كيلو بس يجف. فإذا هذه الحالة متوفرة في الفاكهة كما متوفرة في ثمرة النخيل في الرطب. يعني قال وهي العلة المنصوصة، أولا نقصانه يعني نقصان الرطيب عند الجفاف إن بيعت الثمرة، يعني إن بيعت بيابس، هذا أولا. ثانيا وتطرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين، هاي تطرق احتمال الزيادة وين؟ إذا كانت على أصولها وأبيعك تمر بتمر ممكن أكو زيادة بأحد الجزئين؟ أي ممكن، لأنه القضية تخمينية، قضية تخمينية. بلي، قال: وتطرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين، ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها ومن غيرها، يعني بين كون الثمر الثمن من نفس الشجرة أو من غيرها. افترضوا مثلا، افترضوا أنا جيت إلى نخلة من النخيل، اشتريت من عندك عذق من النخيل، من هاي النخلة، عيناه وقلنا هذا وشدينا بي وصله، بعدين افتريت من الجهة الثانية من النخلة، شفت عذق ثاني عجبني وأكبر من هذا أو مثله بس هو عجبني، قلت لك تبيع هذا الثاني بالأول؟ هذا شنو؟ هذا صار الثمن من نفس الشجرة، من نفس الشجرة، ومرة لا من شجرة أخرى. بهاي النخلة شفت عثق اشتريته، مشينا شوي شفت نخلة ثانية بها عثق أجمل من عندها، قلت لك تبيع هذا العثق بذاك اللي من النخلة ذيك؟ اثنين ما يجوز، بالحالتين ما يجوز. قال: ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها، يعني من نفس الشجرة، ومن غيرها، وإن كان الأول أظهر منعا، يعني 100% هنا شنو؟ متأكد المنع، لأنه ثمرة واحدة هو من شجرة واحدة، فيتأكد المنع فيه. يعني العوضين الآن متحدات في كل شيء، متحدات حتى في الشجرة متحدات. بل ويسمى مثل هذا البيع، يسمى في النخل مزابنة، وهي مفاعلة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، زبانية اللي على جهنم، ذولا يدفعون الناس أهل النار والعياذ بالله، يدفعونهم إلى النار. سميت، يعني هذه العملية المزابنة سميت بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن، فيريد المغبون دفعه، والغابن أيضا يريد شنو؟ يريد خلافه، ما يريد يندفع عن المغبون فيتدافع. يعني أني أجي أبيعك الثمرة اللي في هذه النخلة ولا تزال على أصولها، يعني ما منزليها، طبعا أنت تحاول تقدر أقل ما يمكن من التقدير، وأنا أحاول أقدر أكثر ما يمكن من التقدير، فنجيب أهل الخبرة، أنا بودي يقدرون طن وأنت بودك يقدرون نص طن، فكأنه بيني وبينك عملية تدافع، أنت تخاف تنغبن وأنا ما أريد شنو؟ ما أريدك تدفع عن الغبن، تدفع الغبن عن نفسك. شوف ايش قال. قال: فيريد المغبون دفعه، دفع الغبن، والغابن خلافه، لا يريد دفع الغبن عن المغبون، يريد المصلحة عن نفسه، فيتدافعان. ثم قال: وخص، يعني المصنف عندما قال ويسمى في النخل مزابنة، خب ليش بس بالنخل؟ ليش ما قلت في جميع الثمار؟ قال: وخص التعريف بالنخل للنص عليه، للنص عليه، يعني عرف هذا البيع، بيع الثمر ثمر النخل، بأنه مزابنة مو من عنده، وإنما النصوص هالشكل. قال: للنص عليه بخصوصه، مفسرا به، أو مفسرا به المزابنة، يعني هذا التعريف اللي المصنف عرف به المزابنة، وهي مفاعلة، وأنها يعني في بيع النخل، يقول اجت عندنا رواية فسرت المزابنة ببيع النخل، فسرت المزابنة ببيع النخل. الرواية اخواني في الهامش 4 عندكم، عن محمد بن الحسن، عن الشيخ الطوسي قدس سره، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة. قلت: وما هو؟ قال: ان يشتري حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة. الزرع بالحنطة، هذا طبعا الرواية على نحو اللف والنشر المشوش، الزرع بالحنطة هاي محاقلة يعرفوها، تبقى عندنا المزابنة. شنو المراد بها؟ ماكو غير النخل بالتمر، ماكو غير النخل بالتأمر. قال بلي: وخص التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه مفسرا به المزابنة في صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله بلي عن أبي عبد الله عن الصادق، يعني عن أبي عبد الله الصادق، مرتين عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله هذا راوي، وعن الصادق لذلك ما ذكر، ما قال عن أبي عبد الله الصادق، قال عن الصادق عليه السلام. ولا الرواية لو تقرونها عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله مرة ثانية، أبي عبد الله الأولى راوي، أبي عبد الله الثاني الإمام الصادق عليه السلام. قال: وألحق به يعني بالنخل غيره لما ذكرناه قبل شوية، أخذنا العلة المنصوصة جعلت الفقهاء يلحقون غير النخل بالنخل. قال: وفي إلحاق اليابس وجهون، والرطب نظرون. التفتوا لي بارك الله فيكم. سؤال كأنما يسأل الشارح، الشارح يقول: أنتم بالنخل قلتوا إذا الثمرة من نفس النخلة أو من غيرها البيع ما يجوز. هنا يقول: أنا أشوف أنه في إلحاق اليابس كأن نشتري، طبعا كلام في غير النخل، إذا أجيت أريد أشتري من عندك العنب اللي على الشجرة، العنب اللي على الشجرة بزبيب. يقول: وفي إلحاق اليابس وجه، يعني إذا جعلنا الثمن يابسا لما على أصوله من الثمار، جعلنا الثمن اليابس اللي هو الزبيب ثمنا للعنب اللي موجود على أصوله، هذا يقول في إلحاقه بالمنع وجه أيضا ممنوع. وفي الرطب نظرون، إذا صرت تشتري العنب اللي على الشجرة بعنب، الآن أشتري العنب بعنب، يقول: والرطب نظر، يعني وفي إلحاق الرطب نظر. ليش؟ لأنه العلة المنصوصة راح تنتفي، الرواية منعت من اليابس بالرطب، وهذا رطب برطب، واثنينهن يؤولا إلى الجفاف، مصيرهن الجفاف، فإذا ينقص عندي ينقص عندك، أنا ما جاي أنطيك زبيب وآخذ رطب حتى، عفوا، وآخذ عنب يعني رطب حتى أقول العنب راح يجف عندي، لا، جاي أنطيك عنب وآخذ من عندك عنب. مثلا أنت ببلدك يكثر ديس العنز، وأنا ببلدي، أو خلي نقول هيك، يكثر العنب الأبيض ببلدك ويكثر العنب الأسود ببلدي، محافظتين، إسا أنا أودي لك مثلا كذا وأنت تودي لي كذا، وحدة بوحدة. يقول هذا في المنع منه نظر، في المنع منه نظر. إذا كان شنو؟ إذا كان أحد المبيعين على أصوله والثاني لا هيك، ولا على الأصول اثنين هن ما يصير، التفتوا لي، على الأصول اثنين هن ما يصير، وإذا نزلناهن عن الأصول قلنا مع التساوي يصير، فالكلام وين؟ إنه واحد على أصوله وواحد لا، منزلي للقاع. يقول هذا ما أقدر أمنع من عنده، الشارح يقول هذا فيه نظر، في المنع منه نظر. بلي. قال: ولا بيع السنبل بحب منه، هذا بعد يأتي، نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.